السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب تفسير القرآن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النور، قال: حدثنا هناد وهو ابن السري الإمام الزاهد، أيضا له كتاب الزهد، هناد بن السري، قال: حدثنا عبده بن سليمان وهو الكلابي ثقة، عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو العرزمي صدوق له بعض الأوهام، عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين، سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أين هو؟ في أي، متى كانت إمارة مصعب بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان حتى وصل، كان خرج من المدينة وجاء وكان أعظ بيت الله، فاستعاد بيت الله تعالى، فأرسلت إليه جيوش، ولهم حق بالحقيقة أيضا لاستتباب الأمن، لكنه الجيش كان رئيسهم الذي كان حسين بن نمير، قد جاء في بطنه ماء أصفر هكذا قالوا، وجاء موت يزيد أيضا خبره، فرجع الجيش إلى الشام، فاستتب الأمر للزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة واليمن كذلك، وكذلك الكوفة، فكان ولى مصعب بن الزبير على الكوفة، فكان في إمارة مصعب بن الزبير. سئلت عن المتلاعنين الذين هم يقومون بالملاعنة، والملاعنة لا يكون إلا بين الزوجين، بين الزوجين إذا اتهم الزوج زوجته أنها أفحشت أو أتت بالفاحشة، وليس عليه، والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا، والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة، الآية الكريمة، لا، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة هذه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. وفي الخامسة أنه يقول إنها لمن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فجاءت الملاعنة بهذه اللفظة. فإذا كان تلاعن الزوج والزوجة وقد اتهم الزوج زوجته بالزنا، فماذا يفرق بينهما؟ فما دريت، سعيد بن جبير يقول: سئلت فما دريت. نعم، وليس بعيب أن في العالم عالم إذا لم يدري شيء فيقول لا أدري، فإنه نصف علم وهو الواجب عليه. قال: ما دريت ما أقول. فقمت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاستأذنت عليه، فقيل لي إنه قائل، قائل من القيلولة وليس من القول، قائل أي هو نائم في القيلولة أو في وقت القيلولة. وقيلولة العرب متى كانت تكون؟ قبل الظهر، قبل الظهر، وكذلك غداؤهم كان قبل الظهر، وفي الظهر كان عندهم، أو في الصباح كان عندهم الصبوح، يأخذون بعض التمر وكذا. فالوجبة الرئيسية عند العرب كان في المساء أيضا وفي الظهر، أما الفطور فلم يكن لهم اهتمام كبير في لا يظهر. والدليل عليه قول الصحابي رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، وأما في الأيام الأولى أو غير أيام الجمعة كانوا يتغدون ويقيلون قبلها. على كل حال، فيقول قائل، فقيل لي إنه قائل أي في قيلولة، فسمع كلامي يعني عبد الله بن عمر سمع كلامي رضي الله عنه فقال لي ابن جبير يعني جاء سعيد بن جبير ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة يعني ما جئت إلا لحاجة ضرورية قال فدخلت فإذا هو مفترش برضعة رحل له برضعة برضعة هي الرحل وفوقها يكون شيء غير الذي يسمونه جل جل وغيره يكون شيء لين يجعلون على الرحل برضعة نعم ومن جملة سب العرب يا برضعة الحمار من جملة سب العرب يوجد يخاطب يا برضعة الحمار نعم فبرضعة أو برضعة الذال هي يبدو والله أعلم أنها قد تكون إذا كانت معربة فتكون برضعة نعم وهو مفترس برضعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلعنان أن يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم سبحان الله لماذا لعله استغرب من سعيد بن جبير أنه يعني لم يعرف هذه المسألة سبحان الله نعم يفرق بينهما إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأة على فاحشة امرأته ليس امرأة امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم كلاهما عظيم وثقيل وكبير إن تكلم وليست عنده شهادة فأمر عظيم لا شك به وإن سكت وهو متيقن أنه علم باليقين أنها قد ارتكبت هذه الفاحشة وليس له عليه شاهد ففي هذه الحالة إذا سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلم يجيبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي فقال الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين لمن الصادقين نعم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين نعم فحتى ختم الآيات قال فدع الرجل فتلاهن صلى الله عليه وسلم عليه ووعظه وذكره لأنه ربما يكون مبغضا إياها ويتهمه وكذا فهذا موضع الوعظ والتذكير وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة هل الرجل بكلامه هذا وباتهامه يستحق عذاب الدنيا؟ نعم إذا لم يثبت إذا لم يلاعن فعليه الجلد فعليه الجلد وإن لاعن فقد درى عن نفسه العذاب وتدرى عن نفسه العذاب أيضا هي إذا لاعنت فإذا نكلت فيقام عليها الحد نعم فقال حتى ختم فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاستحب للقاري في مثل هذا أو في مثل الحقوق وغيرها أي حق لأحد آخر أن يذكر الطرفين حتى ربما يكون يرجع نعم وإن عذاب الدنيا لا شك فيه أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم فرق بينهما أيضا بعد التفريق هل يستحق شيئا هو الرجل من مهره أو شيء لا يستحق قال يا رسول الله، فيما روى البخاري وغيره أيضا، قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها أول، وإن كنت كذبت عليها فهو عنك أبعد، يعني لا حق لك في أي حال، فالمهر لها وكلكم أو ثم فرق بينهما صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وفي قول بعض الصحابة قال أن السنة ألا يجتمعان بعد الملعنة أبدا. نعم، ثم فرق بينهما. فإذا تلخص لنا سؤال سعيد بن جبير أنه يكون التفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا أيضا، يعني الآن المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثلاث تطليقات إذا تزوجت ثم طلقت، فجاز له أن يرجع فيها بنكاح جديد، مهر جديد وكل شيء. المخالعة يجوز أن يرجع فيها، لكن الملاعنة لا يجتمعان أبدا. قال أبو عيسى قال وفي الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وهي جاءت في روايات البخاري عن سهل بن سعد وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا بندار وهو محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن أبي عدي وهو من الثقات المعروفين، قال أخبرنا هشام بن حسان وهو القردوسي، هشام بن حسان القردوسي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن السحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك، يعني إذا لم يأتي ما كان له أن يتكلم أي إنسان في مثل هذا إلا أن يكون له أربعة شهداء على الزنا، إذا كان ثلاثة فقد ذهب ثلثه أو ثلاثة أثلاث لابد أن يضرب، فلم إن لم يكن تتم البينة، البينة إلا حد في ظهرك. البينة هم الشهود فقط أم هناك شيء آخر أيضا؟ نعم نعم، اعتراف. نعم اعتراف هذا شيء آخر، البينة والله أعلم قد تكون في المسائل الحكمية كما قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن البينة لا تقتصر على الشهداء أو الشاهدين، قد تكون هناك قرائن تثبت بأن فعلت هذه الفعلة. نعم، فلكن في الزنا والله أعلم الظاهر الشهود، أما في مسائل أخرى فقد تأتي القرائن أشياء أخرى تلزم المتهم بأنه قد أتى بهذه الجريمة، فهنا والله على البينة بمعنى الشهداء دائما كانوا يطلبون الشاهدين، وإلا حد في ظهرك ظهر أنه إذا لم تكن إنه بينة ويكون حد في ظهره، هذا هل هي القصة الأولى أم القصة الأخرى؟ هناك في الأول جاء رجل، ما هو كذا، فسأله سأل النبي صلى الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلان من فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو شريك ابن سهمة؟ ليس ببعيد، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فيكون ابن عباس نفسه في الحديث الأول لم يسمى، وهنا سمى أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سهمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة، أي هات البينة وإلا حد في ظهرك. قال فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أي يلتمس البينة، يذهب يجيب تعالوا شوفوا في هذه الحالة يقضي وطره ويهرب، وإلا قال أي يلتمس البينة كانه يستبعد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ذلك. هذا يدل على أن الإسلام في الحقيقة لها أو في عند الإسلام أهمية كبيرة للعرض، العرض الإنسان له مرأة أو رجل له أهمية كبيرة، ولذلك يكون حد القذف إذا لم يكن. ولم يأتي بالبينة. نعم، إن دماءكم وأعمالكم وأموالكم وأعمالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه البينة وإلا حد في ذلك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله تبارك وتعالى، أو في اللفظ حديث في موجود ولا ينزلن الله ولا ما ينزل النسخة ما فيها ولا ينزلن أي الله عز وجل، لأن هنا ليس ذكر لفظ الجلالة من قبل، ولا ينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. هذا قول هلال بن أمية رضي الله عنه. فنزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين. فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا أثبت الآية الكريمة بتمامها يقرأ لنا ألا إذا أثبت عليها ولعن وقال إن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين، فإن لم تلعن هي فيجب عليها الحد، ويدرع عن نفسها الأذاب أن تشهد أربع شهادات فيدفع أنها تلعن أيضا. أي نعم. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري. هو هذا الظاهر هكذا جاءت أو فيه حتى في هذه الرواية، أخاف أنها نسخة أخرى لأنه ليس ذكر لفظ الجلالة من قبل، فربما يكون ولا ينزلن الله في أمري، لكنه ما جاء هنا. على كل حال فيكون والخامسة ويدرأ عن نفسها أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين. فيعني لابد أن تدرع بالملاعنة، فإذا لم تلاعن ونكلت عن الملاعنة فعليها العذاب والحد. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قطعا، يعني لا شك أن أحدهما كاذب، إما هذا وإما هذه. فقال هل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة، إنها توجب العذاب إذا كنت كاذبة. فقال ابن عباس فتلكأت كأنها يعني تفكرت أنها ترجع أو شيء، أني على كل حال لم تكن كأنها والله أعلم يعني خافت شيئا ما، فتلكأت وانتظرت شيئا ما ونكست رأسها، إذا نكست حتى ظننا أن سترجع، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم. الله أكبر، لا أفضح قومي سائر اليوم، هذا نفسه يدل، لكنه لا يدخل فيه أنه لو اعترفت أو شيء، لكنها لم ما دام مضت فيه ليس فيه اعتراف واضح، لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمضت في الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، يعني هي حامل. وإذا في روايات البخاري وغيره يا رسول الله إني صادق وإنها حامل. فقالت أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين، أي ثقيل الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، يعني يشبه شريك المتهم به من مع المرأة، فجاءت به كذلك. وفي رواية البخاري أظن فجاءت به على النعت المكروه، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شان. ما هو كتاب الله؟ يعني أن اللعان يدفع عنها العذاب، ما دامت لعنت وإن كان الشبه بالمتهم فلا يقام عليها الحد. الآن مسألة أخرى أيضا، فإذا هل للأب أن يقول أنا أتبرى من الحمل من الولد هذا إذا كان الأب، إذا كان الزوج المتهم زوجته إذا لم ينفي الحمل فالحمل ينسب إليه، وإذا نفى الحمل فالحمل ينسب إلى المرأة ويكون ابن أمه مثل زياد بن سمية وكذا. فهنا لولا مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شان، فكتاب فيه أنه دفع عن نفسها العذاب. لكن هل تقول توقن بأن المرأة لما جاءت بشبه الرجل الذي اتهم به فيكون هذا أكبر دليل على أنها زنت؟ لا يجعله العلماء ولا يقبلونه أيضا شرعا، ولا حتى ليس من ناحية فطرة الإنسان، لا يلزم أن يكون الشبه. المرأة تأتي بولد شبها بأخيه، ما هو كذا، شبيها بأخيه، فيكون لا يتهم بهذا. ولذلك قالوا، وهذا من جملة، كنت قرأت كتاب فريد وجدي، هذا في قديم، فريد وجدي أفندي هذا له كتاب في الحقيقة المرأة المسلمة، كتاب جيد هذا يعني بحقي، لأن تلك الأيام في مصر كان باسم النهضة وباسم إيش الحماقة كان أخرجوا المرأة من بيتها وشركوها في الجمعيات وغيرها وغيرها. والشيخ نفسه كان ذكر لنا هذا الكتاب، الشيخ رمضان أبو العز، فأنا اشتريت هذا الكتاب، قرأت هذا الكتاب، اقرأوه بهذه المناسبة. قال أن كانت تقوم النساء جمعيات النساء وتقول هل أي شيء ينقصنا من الرجال، نحن لا يدين، نحن لا رجلين، نحن لا عينين، نحن كذا. قال كنا حضرنا في مؤتمر، في مؤتمر الجمعية هذه النسائية، فلما بدأت تعدد لنا عينان، لنا أنف، لنا أنف، لنا فم مثلهم وكذا وكذا، لما عددت بعدين قام واحد بعدين يعني كل شيء أنتم سوا فيها، لا ما كنتم فيها، بعدين نكتة مصرية. نعم. فقال يعني انخذلت مسكينة. فالحاصل كتب في هذا الكتاب، قال إن المرأة مرهفة الحس إلى حد إن أنها تتأثر بأي شيء، فربما يكون الحمل يسقط بخوف بعمل وإرهاق الذي يكون الرجل يرهق ويتكلف فيها ويشق عليه. أما المرأة في الحقيقة فليست إلا أنها تكون للبيت. وذكر قصة، قال كانت هناك امرأة من الزوج الأبيض وهي بيضاء، جاءت بولد أسود كامل، قالوا من أين هي، وهو يثق فيها، ولم تكن عندهم في تلك الأيام هذه الزوجة مشاعة أو شيء. فقالوا أنها بعدما حققوا وجدوا أن النسب نسب له، النطفة نطفة الرجل، لكن لماذا جاءت بأسود؟ قال لأنها كان بيتها أو غرفتها تطل على استشو إيش تسمونه، صورة من الحجر كان منسوب أمامها في الشارع أسود كامل، فانطبع هذا اللون على الولد. الله أكبر. هكذا أثبت أشياء كثيرة من هذا النوع. فالحاصل على كل حال، الآن إذا قيل ما دام يعني جاءت شبيها بشريك ابن سهمة فلا يكون دليلا كاملا كافيا، والشرع لا يبني أمرها إلا على دليل واضح، وهو إما الشهادة وإلا أنه يسكت، أو إذا بي لعن ونفى أيضا، إذا نفى الولد فينتفي، وإذا لم ينفي الولد فالولد يلصق به. ففي هذه الحالة الخيار للزوج، من الممكن أن تكون حملت والزوج عارف به، حملت قبل الزنا، ما هو كذا، ويكون يعني جاءها الرجل في حالة وهي قد حملت من زوجها، فأيضا لا يجوز له أن ينفي إذا تيقن، وإن كان اتهمها بالزنا فلا يجوز له أن ينفي كما جاء في الحديث عليه وعيد شديد أنه يرى أنه ولده ثم ينفي، فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فلا يجوز له أن ينفي الولد إذا عرف أن الولد له. نعم. واتهامها بالزنا هذا شيء آخر. نعم. قال النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه والله أعلم يعني رأى هذا الشيء، لكنه فيه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم تقعيد أنه لابد أن نتقيد بقواعد الشرع إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يتقدم مع وجود الشبه على رجمها أو كذا، فلا بد أن يكون الأمر كذلك. القاضي لو رأى شيئا، هذا معروف في الشريعة الإسلامية، على ما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فشرح أو فسروا في هذا، قالوا: القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، يجب عليه أن يأتي بالشهود. لو رأى أن فلانا يسرق لا يجوز له أن يقضي وحده، لابد أن يأتي أو يكون أحد الشهود ويرفع الأمر إلى قاض آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هذا رأى صلى الله عليه وسلم أن الشبه يلقي التهمة عليها، لكن هناك أنه لم ينفي الولد. إذا كان نفى الولد ربما يكون أيضا يعني، لكنه مع ذلك ما دام قد حصل اللعان فلا يجوز أبدا أن تتهم أي الولد أن ينفى، ولا يحق له أن لا ينسب إليه إلا إذا نفى الوالد أو زوج المرأة المتهمة. نعم، كيف يعني؟ لينزلن في، ما فهمت، لينزلن في، نعم صحيح، هنا في وهذا الذي كان في ذهني ما جاء في صحيح البخاري لينزلن الله، لكن إذا قرأنا لينزلن أي ينزل من السماء في أمري ما يبرئ ظهري في الحد، فنزل أي نزل قوله تعالى، من الممكن أن يكون هذا. نعم، يقول: لولا ما مضى من كتاب الله من بيان لما أي لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن يعني المرأة بلعانها لكان لنا ولها شان، أي في إقامة الحد عليها إثر المعنى. ولولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التأثير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين. نعم، هنا المصنف تعرض لشيء نأخذ منه. قال: اعلم الشارح رحمه الله أن حديث ابن عباس هذا يدل على أن آية اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية، وحديث سهل الذي أشار إليه الترمذي يدل على أنها نزلت في قصة أويمر العجلاني، ولفظه: جاء أويمر وقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في صاحبتك، نعم، فأنزل قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملانة. وهذا حديث صحيح البخاري عن سهل بن سعد. قال الحافظ: قد اختلف الأئمة في هذا الموضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شان أويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شان هلال بن أمية، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال بن أمية، وصادف مجيء أويمر أيضا فنزلت في شانهما معا في وقت واحد. وقد جنح النووي إلى هذا، وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاء إلى في وقت واحد، ولا مانع أن تتعدى القصص ويتعدد النزول، ليس يتحد النزول. أيضا نقول لابن حجر رحمه الله: لا مانع أن تتعدى القصص ويقال إنها فيك نزلت أيضا كما نزلت في صاحبك، هذا أيضا قالوا يتحد النزول، ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال. فلما جاء أويمر ولم يكن عالما بما وقع لهلال، عالمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولهذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل، وفي قصة أويمر: قد أنزل الله فيك. فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أي وفي من كان مثلك، وهذا معروف في سبب النزول، أو قول الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم نزل في كذا، يعني في مثل هذا نزل. حتى الآن من الممكن أن تقول أن الآية نزلت فيك وفي من يكون حاله مثلك، ف فيكون نزل في هلال أول ما جاء. لماذا نقول هذا؟ لأن ابن عباس روى وهو سماه مرة ولم يسمه مرة أخرى، ولما سماه جاء فيه أنه نزل فيه هذه المسألة أو هذه السؤال نازلة. ثم بعد ذلك قصة ويمر لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحبك أنت قد نزل فيك هذا أيضا، يعني هذه الآية تشمل قصتك، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن أن نقول أنه حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقعتان للملاعنة. وبعضهم قال ولا يمكن أن يقال إنه نزل وقد سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كليهما حتى نزل في حق كليهما وفي وقت واحد جاء، هذا إذن قد استبعد والله أعلم. فالذي يظهر أنه نزل في قصة هلال، ثم لما جاء قصة عمر الأجلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيك أو نزلت فيك هذه الآية. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا أبو أسامة، نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام ابن حسان هاك، وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة مرسلا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين عباد بن منصور؟ يعني هشام بن حسان هو من الثقات الأسباد، قال حدثني عكرمة عن ابن عباس، وهنا يقول أنه عباد بن منصور روى هذا الحديث عن عكرمة مرسلا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كأنه يقول لم يذكر فيه وليس مرسلا عكرمة لم يسمع من ابن عباس، عكرمة التلميذ الخاص لابن عباس رضي الله عنه، إنما لم يذكر ابن عباس والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب عن عكرمة ولم يذكر فيه عن ابن عباس. لكن نقول وإن كان روى بعض الأحيان والمخرج الحديث واحد عن عكرمة فجاز أن يختصر في بعض الأحيان، وإن كان بعض الرواة روى موصولا فيكون الحكم للموصول وليس منقطع إن شاء الله. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي من الثقات عن هشام بن عروة قال أخبرني عبي عروة بن الزبير عن عائشة خالته عائشة رضي الله عنها قالت عائشة بنت أبي بكر قالت لما ذكر في شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا، وفي رواية أخرى في الناس خطيبا، في عندكم في صحيح البخاري انظروا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي في شأني ليس ببعيد خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه على سنته الشريفة بما هو أهله، ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي. أبنى الأبنى هو الاتهام إما باللواط وإما بالزنا، هكذا يعني سبحان الله هناك بعض من تكلم بغير حق تعصبا على بعض المذاهب على بعض المسائل على الخطيب، فقال إنه كان يتهم بالأبنة، قال في الخطيب الخطيب لا يوثق به، خطيب البغدادي اللي ملأ الدنيا بعلمه لا يوثق به، كان يتهم بالأبنة يعني كان باللواط وغيره، وهذا الله المستعان. فأبنوا أهلي أي اتهموا أهلي بالفاحشة، والله ما علمت على أهلي من سوء قط، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمت على أهلي من سوء قط. وأبنوا بمن؟ اتهموا بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط. من هو؟ صفوان ابن المعطل رضي الله عنه الذي كان قد تأخر من الجيش في آخر الجيش، وكان عائشة رضي الله عنها ذهبت لحاجتها فالجيش ذهب، فكانت جلست في مكانها لعل الناس يرجعون يبحثون عنها إذا لم يجدوا، ورفعوا حوضجها، وكما مضى بنا إن شاء الله أظن يعني في صحيح البخاري، نعم، ف فرفعوا حوضجها وكنت خفيفة لم آخذ اللحم وكان النساء يأكلن العلقة أي طعاما قليلا في تلك الأيام فلم يظنوا أني لست فيه فذهبوا بها فجاءت في المكان الذي كانت خيمتها أو كانت راحلتها فجلست فغشاها الله عليها النوم أمنة وإلا يتصور الإنسان كلها قفر ووادي ليس فيه أنيس ولا جليس الخوف يحيط بها في الخوف لا يأتي النوم لكنها جاء سبحان الله وهذا من رحمة الله تعالى وكانت قد كشفت وجهها في حالة النوم فمر بها صفوان بن معطل وجاء في بعض الروايات من روايات السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته الشريفة أنه كان يوكل بعض الناس أن يكون في أخريات الجيش حتى إذا كان شيء ضايع أو شيء فيأخذ للناس ويرجع لهم فكان لما رأى عائشة وقالت كان قد رآني قبل الحجاب يعني كانت قد كشفت وجهها في حالة النوم يكشف الإنسان فاسترجع فاستيقظت من استرجاعي إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله بالفعل فهذا موضوع الاسترجاع فقالت والله قال أما بعد أشير عليها الناس ما علمت وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي فقام سعد بن معاذ فقال إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم وقام رجل من بني الخزرج سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج رواية صريحة جاءت أنه قام سعد بن عبادة فقال والله لا تقدر نضرب أعناقهم قال والله لا تقدر وكانت أم حسان وجاء فيه كاد أن يقع بين القبيلتين شر وكانت أم حسان ابن ثابت من رحت ذلك الرجل أي من بني الخزرج فقال كذبت أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم يا سعد بن معاذ يعني أنت تظن أنه من بني الخزرج ولذلك تريد تضرب أعناقهم لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت به عائشة رضي الله عنها تقول ما علمت به أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا وسال الناس وحصل ما حصل بين أوس وخزرج وبين سعد بن معاذ وسعد بن عمادة وما علمت به فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي وما يا أم مسطة وفي رواية أخرى خرجت إلى المصانع وكانت النساء يخرجن لحاجتهن في الليل فعلى هذا خرجت لحاجتها قضاء حاجتها وماها أم مسطة فانتهرتها فعثرت إيش معنى انتهرتها يعني كأنه في رواية أخرى فعثرت في مرطها هكذا جاء فيها انظروا هنا قال أن تضرب تعس مسطة فعثرت أما انتهرتها فكأنها كان فيه بعض الكلام تكلمت على مسطة وجاء فيها أنها قالت عائشة رضي الله عنها كيف تسبين رجلا قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد هذا نهرها فعثرت مرة ثانية فقالت تعس مسطة هكذا جاء فيه نعم فقال أما والله لو كانوا من وما علمت به فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي وما يوم مسطة فانتهرتها فعثرت فقالت تعس مسطة وفي الروايات الصحيحة أنها قالت مرتين مرة عثرت فقالت تعس مسطة فانتهرت عائشة رضي الله عنها وقالت كيف تسبين رجلا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثرت مرة ثانية فقالت تعس مسطة فقلت لها أي أمي كلاهما جائز يعني حذف الياء أي أمي سمته أم تسبين ابنك فسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مسطة فقلت لها أي أمي تسبين ابنك فسكتت وفي رواية البخاري صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مسطة فانتهرتها فقلت لها أي أمة تسبين ابنك فقالت والله ما أسبه إلا فيك أي في سببية يعني بسببك أنت وفي شانك أنت فقلت في أي شأني؟ كانت غافلة ما تعرف شيء. قالت الله أكبر، فبقرت إلي الحديث. بقرت، البقر بمعنى كشف والفتح، بقر بطنه، بطن الرجل أو بطن المرأة أو كذا، فبمعنى فتحت وكشفت لي الحديث وأظهرت وبينت وقصت عليها القصة. فقلت وقد كان هذا؟ يعني هل حصل هذا؟ تأكد الله أكبر. غافلة مؤمنة رضي الله عنها رحمها الله، قالت نعم والله لقد رجعت إلى بيتي. فقالت والله، قالت نعم والله لقد رجعت إلى بيتي، وكأن الذي خرجت له لم أخرج. يعني حاجتها أيضا من الهم والغم قد غابت، حاجتها غابت، كأن الذي خرجت له لم أخرج، لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، ذهب عنها ما تجد أثر. سبحان الله. ووعكت، الهم أيضا قد يجعل الإنسان كما يقولون أنه يعني على كل حال لا شك فيه قد يجعله مريضا. فوعكت، الواعك هو الحمى الشديدة. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي، فأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت أم رومان يعني أمها في السفل وأبو بكر فوق البيت يقرأ. يبدو أن البيت هذا تصوير لبيت أبي بكر رضي الله عنه، البيت له أسفل وله فوق أيضا قد يكون، أو على الأقل يكون سطح. هل مقصود بنا أم رومان في السفل وأبو بكر فوق البيت؟ يبدو الله أعلم فوق السطح يقرأ. فقالت أمي ما جاء بي، فقالت أمي ما جاء بك يا بني؟ قالت فأخبرتها وذكرت لها الحديث، فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. الخبر بلغ، لكن القصد والله أعلم أنه لم يبلغ منها الهم والمبالاة مثل ما بلغ مني الهم في هذه المسألة. فقالت يا بني خففي عليك الشان، وفي رواية الأخرى حوني عليك، خففي عليك الشان، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها، وهي من في الجمال على قدر كبير، وأيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما كما جاء في تصريح النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولها لها ضرائر إلا حسدنها. وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني، يعني كأنها لم تهتم والدتي وأمي مثل ما اهتممت به. قلت، قالت قلت وقد علم به أبي، يعني هل هذه القصة قد بلغ أبا بكر أيضا؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ورسول الله، يعني قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الخبر؟ قالت نعم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت الله أكبر، نعم، قالت فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر في شأنها. بلغها أو أبلغها؟ أبلغها الذي ذكر من شأنها. الظاهر خبر هنا، هي تأتي الخبر بلغها وليس أبلغها، أو أنا ما فهمت هذا حتى بلغ عندك، هو هذا الصحيح في الحقيقة، ألف هذه زائدة. بلغها الذي، لماذا ما شأنها، لماذا تبكي؟ فقالت أم رومان بلغها، أي بلغ عائشة الذي ذكر من شأنها في إفكها. ففاضت عيناه، عين أبي بكر رضي الله عنه الأب، نعم بالفعل، إذا اتهمت بنته، إذا اتهمت زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله، يعني قد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بكل البلايا، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الإنسان عامة الناس لا يصبر على مثل هذا، أن زوجته أو بنته قد تتهم بهذا الشيء، سبحان الله. لكن الهم قد احتمل هذا الهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعده أبو بكر رضي الله عنه أيضا، وهذا من قدر الله ليرفع درجاتهم. نعم. ففاضت عيناه، أي عين أبي بكر، قال فقال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في الحقيقة هنا أيضا إرشاد أن الوالدان كما يقولون أن الوالدان لهم دور في سجر نار الخلاف بين الزوجين. الآن جاءت ربما في غيابها يكون النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، كذلك إذا كان بين الزوج وبين الزوجة شيء فالوالدان يردونها إلى أو لا يجب أن يردوها إلى زوجها، وبعد ذلك ينظروا في المسألة. أما أن يكونوا بجانبها ربما كذبت عليهم وربما زادت أشياء كذا، فيكون الخلاف قد يكون تتسع هوته وبعد ذلك ربما يحصل الفراق. فهذه فيه إشارة إلى هذا المعنى كبير جدا. قال أقسمت عليك، أبو بكر قال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وسأل أني خادمتي، فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها، إنها غافلة إلى هذا الحد، ما عندها يعني المكر والشطارة بمعنى الشطارة الخداع والغش، هي غافلة كانت ترقد حتى إلا أنها لم أجد فيها عيبا إلا أنها كانت ترقد، وفي رواية أخرى تعجن العجينة وترقد عنها حتى تأتي الداجن فتأكل العجينة. نعم، هذا فيه كما يقولون العيب في سورة أو العيب في سورة الذم سورة المدح، المدح في سورة الذم، لأن قالت ما علمت فيها عيبا إلا هذا العيب، هذا العيب في هي مدح لها مسكينة لا تعرف هذه الأمور، أي غافلة إلى هذا الحد. نعم، ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراء الكتائب، هذا عيب سيوفنا، ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراء الكتائب. نعم، فهنا المدح في سورة الذم في الحقيقة ده. والله ما علمت عليها لا مدح في سورة الذم، والله أعلم هي أرادت مدحها بهذا، وإنها قالت هذا عيب فيها أنها كذا، لكن هذا العيب هو مدح لها رضي الله، أرادت مدح، لا ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها وجينتها، وانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي، الله أكبر، نعم، وانتهرها بعض أصحاب أبي بكر أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، ماذا يقصد أسقطوا لها به؟ فقال سبحان الله والله ما علمت، انظروا ما معنى أسقطوا، هنا أسقط بمعنى الظاهر يعني كأنهم أرادوا أن تعترف، هكذا قال. نعم، مدح في سورة الذم، هو هذا الذي نقول تقصد عيب، تقصد مع المدح في سورة، لا ليس ذم، هذا مدح في سورة. على كل حال لا تختلفوا، راجعوا كتب البلاغة. نعم، فلا كنت حتى أسقطوا لها به، يعني كأنهم ألزموا عليها أنها تصدق وتعترف، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها حتى، فقال نعم، هنا تذكر السعد، فقال انتهرها انتهر الخادمة بعض أصحابه، فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها بها، ألزموها بهذا، فقال سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم السائغ على تبر الذهب، الآن هي مدعت، نعم، إلا ما يعلم السائغ على تبر الذهب الخالص الأحمر، فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل فيه، فقال سبحان الله، الذي قيل فيه هو صفوان بن معطل، فقال صفوان بن معطل سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى أو كنف أنثى قط، كنف الظاهر كناية يعني ما جامع امرأة قط. ابن جرير الطبري جاء فيه أنه لم يتزوج، وقال والله ما حللت إزاري في حلال ولا حرام، هذه كنايات، والله ما حللت إزاري في حلال ولا حرام. فهنا قال صفوان بن معطل رضي الله عنه: والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة رضي الله: فقتل شهيدا في سبيل الله. صفوان بن معطل قتل شهيدا في سبيل الله. قالت: وأصبح أبواي عندي فلم يزالا عندي حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي، أي أحاطوا بي في جهة الأم في جهة أم، اكتنفني أبواي عن يميني وشمالي، فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت قارفت سوءا، وفي رواية البخاري ذما، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا ووعظ رسول الله؟ يعني كيف تقولون ألا تستحي؟ من الذي يقول فيه؟ والله أعلم. عائشة ماذا تقول؟ يعني ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا، كأنها خافت أن المرأة تسمع هذا الشيء فتذهب وتشيع المرأة أكثر. وكانت جالسة على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت فالتفت إلى أبي فقلت: أجبه عني، أي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري أيضا: أجبه عني. قال: فماذا أقول؟ أبو بكر يقول لعائشة: ماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ قالت: فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما والله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله يشهد إنهم لكاذبون. شهد بما قال الظاهر. فإذا قرأنا: والله يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي عندكم؟ لقد تكلمتم وأشربت قلوبكم به، يعني ولئن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل، لتقولن إنها قد باءت بها على نفسها، اعترفت بها على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا. قالت: والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف. يعني كأنها تقول: أني ما أجد لي ولكم مثلا إلا مثل يعقوب عليه السلام، فأبحث اسم يعقوب ذهب عني إلا وجدته، فلم أقدر إلا على أبا يوسف، يعقوب أبو يوسف عليه السلام عليهما السلام. حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنا لا أقول إلا ما قال يعقوب عليه السلام. قالت رضي الله عنها: وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته في حينه، فسكتنا فرفع عنه. وكان النبي في رواية أخرى: وكان إذا نزل عليه الوحي لم يخفى عنه. فمن ساعته فسكتنا فرفع عنه، أي ذهب أثر الوحي أثر. وكان ثقيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يتعرق عرقا شديدا، وإنه في رواية البخاري في مثل هذا قال: إنه قد سري عنه ولا يتحدر من جبينه مثل الجمان، العرق الشديد. ولا شك أن الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو راكب على ناقته كانت تبرق بثقل الوحي. نعم، فهذا لا شك فيه. فعلى كل حال فرفع عنه، أي سري عنه وزال عنه أثر الوحي. وإني لأتبين السرور، أي أستكشف السرور وأرى السرور الفرح في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. قالت: فكنت أشد ما كنت غضب، يعني الآن غضبة على رسول الله وحق لها سبحان الله. فقال لي أبواي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما. أنتم ماذا فعلتم؟ لا دافعتم ولا دافعه. أنا ما ولا سبحان الله. ولكن أحمد الله الذي أنزل براءته. هذا يدل على كمال عقلها سبحان الله. عجيب. نعم. ولكن أحمد الله الذي أنزل براءته. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. سبحان الله. وكانت عائشة تقول: أما زينب ابنة جهش، زينب بنت جهش وهي أختها همنة، وزينب هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما زينب بنت جهش التي هي ضرتها، وكان يفترض أن تشترك هذه أكثر، أما زينب بنت جهش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك في إشاعة الإفك، في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مسطة وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره، كما قال الله تعالى في سورة النور: والذي تولى كبره لهم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم. عظيم العليم عظيم. وهو الذي تولى كبره منهم وهو وحمنة. قالت: فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا وبنافعة أبدا، أي شيء لا ينفع، وكان ينفق عليه كما جاء في الروايات، ولا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، لأنه اتهم أو دخل في إفك بنته، وهذا أيضا من طبيعة البشر. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطحا إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا، إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع، أي عاد لمصطح في النفقة والإحسان والنفع إليه بما كان يفعل، رضي الله عنهم جميعا وعفى الله عنهم. الروايات هذه جاءت في صحيح البخاري وغيره أيضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر وابن راشد وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة. وعائشة كثيرة التلاميذ، وأيضا عروة بن الزبير، فهؤلاء كلهم اشتركوا مع روايته عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم، كما هو في رواية البخاري أيضا. فهذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله في تفسير سورة النور في مسألة الإفك. نعم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار أنه قال: حدثنا ابن أبي عدي أن محمد بن إسحاق المطلبي عن عبد الله بن أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن العلامة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. من هم؟ مصطح وحسان بن ثابت وحمنة أخت زينب بنت جهش رضي الله عنهم. نعم. لأنهم دخلوا فيما ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانا، ليس في اسمها، وقالوا هذا إفك مبين لو جاءوا بأربعة شهداء. أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، كان ينبغي. فهذه المسألة في الحقيقة تدخل في مسائل، فيها مسائل كثيرة، والنوازل الحاضرة أيضا، الإشاعات لها أثر سيء لا شك فيها، في أي شخص، فرد، الحاكم وكذا. فلا ينبغي أن يكون الإنسان يقوم بالإشاعات، لأن نعرف أن هذا فيه أيضا الإثم من قبل اللسان أيضا، ومن قبل الفكر أيضا، ومن قبل المشي، وقد يمشي الإنسان ويشيع هذا الشيء. فينبغي للإنسان ألا يتكلم، والمؤمن لا يتكلم إلا بشيء متثبت فيه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أصابوا عائشة رضي الله عنها حتى كادت أن تموت، نعم، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، نعم. فلا ينبغي أن يدخل، وكذا خاصة في مسألة أعراض الناس لا يجوز للإنسان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيكون نقل هذا الشيء أيضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت، تذكرون حديث أمة أحدكم فليجلبها الحد ولا يثربها. قالوا: لا يذكرها، يا زانية يا كذا، هذا من إشاعة الفاحشة. وصلى الله على خير خلقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق. وصلى الله على خير خلقه.